بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما هو معلوم من الليلة الماضية القراءة في كتاب تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله. قلنا بالأمس أن هذا الكتاب كتاب عظيم، هو كتاب التوحيد، لم يؤلف على مثل على منواله في بابه، لأن البخاري رحمه الله في صحيح هو كتاب التوحيد، ذكر في توحيد الأسماء والصفات، وذلك لأن الناس في ذلك الوقت عندهم خلل في الأسماء والصفات، فلهذا البخاري رحمه الله كتب في جابع الأحاديث والنصوص والآثار التي تبين أن الله تعالى متصف بصفات الكمال ومسمى بالأسماء الحسنى التي وصف بها نفسه ووصف بها رسوله أو سمى بها نفسه وسمى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الشيخ محمد بن عبد الرحمن في زمنه انتشر الشرك في توحيد العبادة في القبور والتعلق بها والطواف بها والنذر لها والذبح لها، فلذلك ألف كتاب التوحيد في توحيد العبادة وما ينفي من الشرك أو ما في كماله الواجب. وهو 66 بابا ورتب ترتيبا بديعا، وطريقته فيه طريقة البخاري رحمه الله، فهو كتاب عظيم. وهذا الشرح تيسير العزيز الحكيم شرح حفيده سلمان بن عبد الله ابن محمد الوهاب، وهو أحسن الشروح، أحسن الشروح التي شرح بهذا الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيها وساء لهم يوم القيامة حملا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة،
ألا يضل
ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
هذه النصوص كلها فيها الأمر باتباع الكتاب والسنة وطاعة الله وطاعة رسوله والعمل بما جاء في الكتاب والسنة، وأن هذا طريق السعادة، طريق النجاة، طريق النجاة وطريق السعادة العمل بالكتاب والسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والله سبحانه وتعالى أقسم لتأكيد المقام أنهم لا يحصل لهم الإيمان حتى يحكم الرسول في موارد النزاع ولا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا ويطمئنوا. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، الخطاب للرسول فيما شجر بينهم يعني في الخلافات اللي بينهم، حكم الرسول ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني لا يحصل الإيمان حتى تحصل الأمور الأربعة. الأمر الأول تحكيم الرسول في موارد النزاع، الأمر الثاني ألا يكون في النفس حرج من حكم الرسول، فإن كان في النفس حرج فلا يحصل الإيمان. الأمر الثالث التسليم حكم الله ورسوله. الرابع هو الطمأنينة، طمأنينة القلب. الأمر الخامس قولوا تسليما يعني طمأنينة كاملة. هذه أربعة أمور كلها لا بد منها حتى يحصل الإيمان. أقسم الله سبحانه وتعالى تأكيد المقام، فلا وربك لا يؤمنون حتى توجد هذه الأمور الأربعة، حتى يحكموك يا محمد عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم يعني في الخلافات اللي بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ما يكون الحرج، ويسلموا هذا الطمأنينة تطمئن قلوبهم، تسليما طمأنينة كاملة. فالواجب اتباع الكتاب والسنة والعمل بهما، توحيد الله وإخلاص الدين لله، لأن الله خلقنا لذلك. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نحن مخلوقون لعبادة الله وتوحيده وطاعته وتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة، لا نجاة للناس ولا سعادة إلا بذلك. وإذا حكم الناس كتاب الله وسنة رسوله حصل لهم الخير وحصل لهم حصلوا على كل خير، حصل لهم النصر على الأعداء وحصل لهم الظفر في الدنيا وحصل لهم السعادة في الآخرة. أما بعد رضع كتاب السنة فهذا سبب لتسليط الأعداء وسبب في عذاب الله ونقمته ونكاله، كما حصل من الأمم المكذبة للرسل، لأن قوم نوح لما كذبوا الرسل أهلكهم الله بالغرق، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أهلكهم الله بالريح، وقوم صالح لما كذبوا الرسل أهلكهم الله بالصيحة، وقوم لوط لما كذبوا الرسل أهلكهم الله بأن رفع جبريل قراهم إلى السماء ثم نكسها عليهم ثم أتبعوا بالحجارة، وقوم شعيب لما كذبوا الرسل جاءتهم سحابة وأمطرت عليهم نارا تلظى، وقوم فرعون وقومه لما كذبوا الرسل أغرقهم الله بالبحر، وهكذا مع العذاب المعد في الآخرة. هذا في الدنيا ما أمد الله لهم من العذاب في الآخرة، يعني أجسامهم تذهب للغرق في الدنيا والعذاب في الدنيا، وأرواحهم تذهب للنار والحرق في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فيا عجبا ممن يزعم أن الهدى،
سمى الله القرآن روح لأن الحياة الحقيقية متوقفة عليه، كما أن الجسد يحيا بالروح فكذلك القلب يحيا بالوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا يعني قرآنا تحيا به القلوب كما تحيا الروح بالأجساد. ما كنت تدري ما الكتاب ولكن جعلناه نورا، سماه الله نورا لأنه نور للقلوب يضيء لها الطريق، كما أن النور نور للأبصار، النور الحسي نور للأبصار، فكذلك الوحي نور معنوي للقلوب. نعم.
فيا عجبا ممن يزعم أن الهداية والسعادة لا تحصل بالقرآن ولا بالسنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتدي إلا بذلك.
نعم، عجبا من هؤلاء الذين يعجلون على الكتاب والسنة وإلى آراء الرجال وإلى الأقصى وإلى المقدمات المنطقية والأقصى الفلسفية ويترك الكتاب والسنة. هؤلاء تركبوا الصراط المستقيم ولم يكونوا من المؤمنين لأنهم سلكوا الطريق المخالف لما شرعه الله، فلاسفة والصوفية وأهل البدع الذين تركبوا الصراط المستقيم، هؤلاء عدلوا عن الصراط المستقيم فحصلوا على الحيرة والاضطراب والشكوك والقلق في الدنيا مع ما مع العذاب الذي وعدوا به في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
كما قال الله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ثم بعد ذلك يحيلها على قول فلان وفلان.
ثم
بعد ذلك يحيلها على قول فلان وفلان.
يحيلها.
ثم بعد ذلك.
نعم.
ثم بعد ذلك يحيلها على قول.
يحيلها. يعني يحولها. يحيلها إلى قول فلان وفلان. يعني يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، إذا أرى الكتاب والسنة أحال المسألة إلى فلان، قال فليسوه لفلان كذا، قال إرسطو كذا، قال الرئيس كذا، قال فلان كذا، قال الزمخشري كذا. يعني يرى الكتاب والسنة ثم يحيل إلى أقوال الفلاسفة أو أهل المنطق أو أهل التصوف أو أهل البدع. نعم.
وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة.
نعم، الآيات في هذا المعنى التي تأمر باتباع الكتاب والسنة ولزومهما والاستقامة عليهما والحذر مما يخالفهما كثيرة. نعم.
فوجب على كل من عاقل عن الله أن يكون على بصيرة ويقين في دينه.
نعم، وجب على من عقل عن الله، من عقل عن الله أن يكون على بصيرة في دينه حتى لا تزل به القدر. نعم.
قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نعم. نعم.
ومحال أن يحصل اليقين والبصيرة إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
لا شك أن هذا مستحيل، أن يحصل اليقين إلا من الكتاب والسنة. من عمل الكتاب والسنة حصل له اليقين، حصل له الطمأنينة، وعلم أنه سيلقى الله في الآخرة وأن الله سيجازيه، ومن سيجزي المحسن بإحسانه ومسيء بإساءته. أما من تركب الصراط المستقيم فإنه لا يحصل على اليقين، وإنما يحصل على الحيرة والشكوك والاضطراب والقلق، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالمؤمن الذي وحد الله وأخلص له العبادة وقام بحقه، قام بحقوق الله وحقوق العباد، واستقام على أمر الله وحذر من مخالفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تصل إلى الحالة الطيبة، تصل إلى الحالة الطيبة والطمأنينة والراحة النفسية في الدنيا وفي الآخرة، أعد الله لها الثواب العظيم والأجر الكبير والجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وصلى الله تعالى وإياكم منهم. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالح، العمل الصالح هو ما كان لوجه خالصا لله موافقا لشرع الله، هذا هو العمل الصالح. العمل الصالح ما توفق فيه أصلاح، العمل الصالح المقبول عند الله ما تحقق فيه أصلاح. الأصل الأول أن يكون لله وراد به وجه الله والدار الآخر. الأصل الثاني أن يكون موافقا للشريعة صواب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بيّن الله هذا الأصل في مواضع الكتاب. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. والعمل الصالح ما كان له، والعمل الذي ليس في شرك ما كان خالصا له. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فإسلام الوجه هو إخلاص عمل الله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشريعة. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، إذا تخلف هذا الأصل حله الشرك. وهذا الأصل هو أن يكون عمل الله هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. والأصل الثاني أن يكون العمل موافقا للشريعة، دل عليه من السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، إذا تخلف هذا الأصل حل محله البدع، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. إذا فهذا الأصلان، الأصل الأول مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والأصل الثاني مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله بالوحدانية، وأن تشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هما أصل الدين وأساس الملة، بهما يدخل الإنسان في الإسلام، وبهما يخرج من الدنيا، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم.
وكيف يحصل وكيف ينال الهدى والإيمان من زعم أن ذلك لا يحصل من القرآن، إنما يحصل من الآراء الفاسدة التي هي زبالة الأذهان؟ تالله لقد مسخت عقول هذا غاية ما عندها.
تالله لقد مسخت عقول هؤلاء أو عقل هذا، مسخت عقول هؤلاء أو عقل هذا. شو عندك؟ تالله لقد مسخت
عقول هذا.
ها؟
عقول هذا.
عقول هذا أو هؤلاء.
هذا.
مسخت عقولهم أو عقول هؤلاء، لأن جمعهم. مسخت عقول هؤلاء أو عقولهم. نعم.
تالله
الذين زعموا هذا الزعم مسخت عقولهم. عقول صار ما يعقلون. وإذا كيف يقدمون ما فيه هلاكهم ويتركون ما فيه سعادتهم؟ وين أين عقولهم؟ مسخة. لولا أن العقول ممسوخة ما قدموا ما يكون في سبب، ما قدموا ما يكون في سبب لهلاكهم، وهو نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان وأقوال الناس وترك الكتاب والسنة. لكن العقول ممسوخة لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
تالله لقد مسخت عقول هؤلاء غاية ما عندها من التحقيق والعرفان. وهذه المتابعة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذه
المتابعة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي حقيقة دين الإسلام الذي افترضه الله على الخاص والعام. الذي افترضه الله على الخاص والعام.
نعم. افترض الله على كل واحد أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله. كل واحد مأمور بهذا. كل واحد من الناس مأمور أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل الناس مأمور بهذا، ما أحد يخرج عن هذا. كل أحد مكلف بالعبادة وتبع الطاعة، إلا من فقد العقل. فقد العقل سقط التكليف. إذا فقد العقل كالصغير الذي لم يبلغ أو مسلوب العقل، هذا مرفوع عنه التكليف. وما عداهم فإنه كل أحد مكلف. الشيخ المخرف إذا خرف وذهب عنه العقل سقط عنه التكليف. أما ما دام العقل ثابتا فالعبد مكلف حتى يموت. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت، خلاف الصوفية والذين يحرفون القرآن ويقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العلم عندهم، الإنسان إذا وصل إلى العلم وعلم أن ما قدر سيكون وألغى صفاته وفعله وجعل صفات الله سقط عنه التكليف، وعلم جهلهم وضلالهم. قد يكون ضلال، ما أحد يسقط عنه التكليف. من زعم أن أحد يسقط عنه التكليف وعقله ثابت معه فإنه يستدعى، فإن تابه إلا قتل كافرا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وهي حقيقة الشهادتين الفارقتين بين المؤمنين والكفار.
وهي
حقيقة الشهادتين الفارقتين بين المؤمنين والكفار.
نعم، الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، هما الفارقة بين المؤمن والكفار. فمن شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله فهو المؤمن، ومن لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله فليس بمؤمن. نعم.
والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار.
نعم.
إذ معنى الإله هو المعبود المطاع، وذلك هو دين الله الذي ارتضاه لنفسه وملائكته ورسله وأنبيائه.
نعم، الإله هو المعبود المطاع، وإلهكم إله واحد، يعني معبودكم المطاع، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو الرب سبحانه معبود في السماء ومعبود في الأرض، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. هو الإله هو المعبود المطاع. نعم، هو الإله وليه هو المعبود.
إذ معنى الإله هو المعبود المطاع، وذلك هو دين الله الذي ارتضاه لنفسه وملائكته ورسله وأنبيائه.
وهو دين الإسلام الذي ارتضاه لنفسه وملائكته ورسله وأنبيائه، وهو دين الله في الأرض وفي السماء، ودين الله الذي لا يقبل من أحد دين سواه، كما قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، فقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام بمعنى الأنبياء هو دين الأنبياء جميعا، هو توحيد الله واتباع رسوله فيما جاء به من الشريعة، هذا الإسلام بمعناه العام، دين الأنبياء جميعا ودين الله في الأرض والسماء، توحيد الله واتباع كل نبي فيما جاء به من الشريعة. فالإسلام بمعناه العام هو دين الأنبياء جميعا، هو دين آدم عليه السلام، توحيد الله، كلف الله آدم بالتوحيد واتباع آدم فيما جاء به من الشريعة أولاده، ثم لما بعث الله قوم نوح صار الإسلام توحيد الله واتباع نوح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن هود توحيد الله واتباع هود فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن صالح توحيد الله واتباع صالح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم توحيد الله واتباع إبراهيم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن موسى توحيد الله واتباع موسى فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى هو توحيد الله واتباع عيسى فيما جاء به من الشريعة، حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. فصار الإسلام بمعناه الخاص هو توحيد الله والعمل بشريعة القرآن التي عليها محمد وأمته، ولا يقبل الله من أحد دينا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتبع شريعته، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة عامة، رسالة عامة للثقلين الجن والإنس، العربي والعجم، الصغير والكبير، ولا شريعة بعد شريعته. قال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ القرآن فقد قامت عليه الحجة، كل ما بلغ القرآن من عرب ومن عجم صغير وكبير فهو مكلف بالشريعة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا، جموع عموم الناس يشمل الجن والإنس من النوس والحاوية والعرب والعجم. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، العالم كله. قال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة عامة يتقل الجن والإنس والعرب والعجم، ومن زعم أنه يخرج عن شريعة محمد وأنه ليس مكلفا بالعمل بشريعة محمد فهو مرتد كافر بالله العظيم، ولا يجوز لأحد الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما يزعم بعض الناس يقول الخضر خرج عن شريعة موسى. نقول نعم، الخضر خرج عن موسى لأن موسى شريعته خاصة ببني إسرائيل وليست عامة، والخضر ليس مكلفا باتباع موسى، الخضر نبي على الصحيح مستقيم، وقيل عبد صالح، لكن ليس مكلفا باتباع موسى. ولهذا لما جاء موسى في الرحلة البحرية يتعلم منه قال الخضر أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، أنت موسى بني إسرائيل، خاص بني إسرائيل. أما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهي عامة لثقلين الجن والإنس. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة وبعث إلى الناس عامة. نعم.
فبه اهتدى المهتدون وإليه دعا المرسلون. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فلا يتقبل من أحد دينا سواه من الأولين والآخرين. فلا يتقبل من أحد دينا سواه
أو فلا يتقبل، فلا يتقبل الله دينا بالنصب، فلا يتقبل يعني لا يتقبل الله. نعم.
فلا يتقبل من أحد دينا سواه.
الأحسن فلا يقبل من دين أحد، فلا يقبل. نعم.
فلا يقبل من أحد دينا سواه من الأولين والآخرين.
نعم.
كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شهد الله تعالى بأنه دينه قبل شهادة المخلوقين، وأنزلها تتلى في كتابه إلى يوم الدين. فقال تعالى وهو العزيز العليم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. جعل أهله هم الشهداء على الناس يوم القيامة لما فضلهم به من الأقوال والأعمال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. جعل أهله هم الشهداء على الناس يوم القيامة لما فضلهم به من الأقوال والأعمال والاعتقادات التي توجب إكرامه. فقال تعالى: ولم يزل عزيزا حميدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
نعم. وهذه الآية فيها إشارة أن الله تعالى قارن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، أجل مشهود به أشهد الله أهل العلم، وجعل شهادة أهل العلم مقرونة بشهادة الله وشهادة الملائكة على أجل مشهود به وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. هذه أجل شهادة، أجل مشهود به الشهادة لله بالوحدانية. من الشهود على هذا؟ الشهود على وحدانية الله وأن الله وحده هو مستحق العبادة. من الشهود؟ الله ثم الملائكة ثم أهل العلم. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه شهادة، أعظم شهادة، أعظم شهادة هي الشهادة، شهادة تعالى بالوحدانية. هذه أعظم شهادة. ما هي الشهادة؟ الشهادة تعالى بالوحدانية أجل المشهود منه. والمشهود ما هو؟ التوحيد. والشاهد من هو؟ الله ثم الملائكة ثم العلم. والمشهود به هو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. إذن هنا عندنا شهادة ومشهود به، شهادة لله تعالى بالوحدانية، والمشهود به هو الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشاهد هو الله وملائكته والعلم. نعم.
وفضله على سائر الأديان فهو أحسنها حكما.
نعم.
فهو أحسنها حكما وأقومها قيلا. فقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا.
نعم.
وكيف لا يميز من له بصيرة بين دين أسس على تقوى من الله ورضوان وارتفع بناؤه على طاعة الرحمن والعمل بما يرضاه في السر والإعلان، وبين دين أسس على شفا جرف انهار فانهار بصاحبه في النار، أسس على عبادة الأصنام والأوثان والالتجاء إلى الصالحين وغيرهم من الإنس والجان.
أسس على
أسس على عبادة الأصنام والأوثان والالتجاء إلى الصالحين
قبل سطرين.
وكيف لا يميز من له بصيرة بين دين أسس على تقوى من الله ورضوان وارتفع بناؤه على طاعة الرحمن والعمل بما يرضاه في السر والإعلان وبين دين أسس على شفا جرف هار فانهار بصاحبه في النار أسس على عبادة الأصنام والأوثان والالتجاء إلى الصالحين وغيرهم من الإنس والجان عند الشدائد والإحسان وصرف مخ العبادة لغير الملك الديان.
هذا هو ما يفعله المشركون، يصرفون العبادة لغير الله لغير الخالق، وهذا فوقع في أعظم الظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. والله تعالى هو مستحق العبادة، المشرك وضع العبادة في غير محلها، وضعها غير مستحقها، عبد مخلوقا ناقصا ضعيفا لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حتى ولا شرا، فوقع في أعظم الظلم. أعظم الظلم هو الشرك. والظلم ثلاثة أنواع. النوع الأول ظلم الشرك، وهو أن يعبد المشرك غير الله تعالى، هذا أعظم الظلم. وهذا الظلم من لقي الله به يوم القيامة لا يغفر لصاحبه، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الثاني ظلم العبد لغيره في بدنه أو في عرضه أو في ماله، وهذا الظلم لا بد من أدائه، لا بد من اقتصاص من الظالم وإعطاء صاحب الحق حقه. فإذا الظلم بالبدن كان يعتدي على جسده بغير حق بالقتل أو بقطع عضو من الأعضاء أو بجرح الجسد أو بإيذائه وحبسه بغير حق شرعي، هذا الظلم في النفس. الظلم في المال كان يعتدي على ماله بغير حق، كان يجحد حق أخيه، يجحد المال الذي عنده وليس عنده بينه، كان يجحد المال، وكان يتعامل بالربا أو يتعامل بالرشوة أو يجحد حقوق الناس، فهذا ظلم في المال. الثاني ظلم العبد، هذا الظلم يعني هذا ظلم الخلق، ظلم الناس يعتدي بهم، يعتدي على أبدانهم بغير حق، أو يعتدي على أموالهم، أو يعتدي على أعراضهم، أو يعتدي على أعراضهم كالغيبة والنميمة، يغتاب أخاه، هذا عدوان على العرض، بأن يسبه بغير الحق أو يتكلم فيه بغير الحق. فهذا من الغيبة، أو يذكره بسوء أو بعيب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره، فلان طويل، فلان قصير، فلان لئيم، فلان بخيل، فلان قال كذا، فلان قال، هذا الغيبة. وفاكهة كثير من الناس في المجالس، ومن كبائر الذنوب. والنميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإفساد، ينقل كلام من شخص حتى يفسد بين الإنسان، بين الأب وابنه، أو بين الأخ وأخيه، أو بين الزوجة وزوجها، أو بين الجار والجار، أو بين القريب والقريب، أو بين القبيلة والقبيلة، أو بين الدولة والدولة، على كله من النميمة نقول كلام على وجه الإفساد. هذا العدوان على الناس في دمائهم، والعدوان على الناس في أموالهم، والعدوان على الناس في أعراضهم. هذه حقوق العباد مبني على المشاحة. والظلم النوع الثالث من الظلم، ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله فيما دون الشرك، كالمعاصي التي يعصي الإنسان فيها ربه وهي دون الشرك وليست ولا تتعلق بحقوق الناس لا في دمائهم ولا في أموالهم. هذه أنواع الظلم. نعم. وخفها الثالث هذا النوع ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله دون الشرك. نعم.
ورجاء النفع والعطاء والمنع ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره من نوع الإنسان، ودعوى التصرف في الملك لصالح رميم في التراب والأكفان قد عجز عن دفع ما
سطرين
أسس على عبادة الأصنام والأوثان وكيف لا يميز من له بصيرة بين دين أسس على تقوى من الله ورضوان وارتفع بناؤه على طاعة الرحمن
هذا هو دين الإسلام، أسس على التقوى والإيمان وارتفع بناؤه حتى على البنيان، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون. نعم.
والعمل أسس على تقوى من الله ورضوان وارتفع بناؤه على طاعة الرحمن والعمل بما يرضاه في السر والإعلان، وبين دين أسس على شفا جرف هار فانهار بصاحبه في النار.
هذا هو دين أهل الشرك، أسس على شفا جرف هار فانهار في نار جهنم، دين أهل الشرك اليهود، دين اليهود والنصارى والوثنيين، هذا دين أسس على الشرك فهم في النار، هم أهل النار اليهود والنصارى والوثنيون. نعم. وأشفاهم. نعم.
أسس على عبادة الأصنام والأوثان والالتجاء إلى الصالحين وغيرهم من الإنس والجان عند الشدائد والأحزان وصرف مخ العبادة لغير الملك الديان، ورجاء النفع والعطاء والمنع ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره من نوع الإنسان.
نعم. هذا يلتجي إلى مخلوق يعبد مخلوق يدعو مخلوق يدعو مخلوق، هذا المخلوق ضعيف مثلك، كان عدما ثم وجد ولا يملك لنفسه فضلا عن يملكك، هو لا يملك لنفسه هو نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حتى ولا شورا، فكيف ترجوها الآن هو ضعيف العاجز، أين عقلك؟ نعم.
ودعوى التصرف في الملك لصالح رميم في التراب والأكفان قد عجز عن دفع ما حل به من أمر الله قد عجز عن دفع ما حل به من أمر الله فكيف يدفع عمن دعاه من بعيد الأوطان.
نعم. يعني الميت مات وانقطع عمله، فكيف تدعوه وتطلب منه أن يقضي حاجتك وما يستطيع أن ينفع نفسه حتى ينفعك؟ لو كان يستطيع ما كان تحت أطواق الثرى، ما ينفع نفسه، ما يستطيع ينفع نفسه، لا يملك نفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يدعى وهذه حاله؟ كيف تدعو لو كشفت القبر عن ميت وجدت تراب، بدأت الله مصار التراب، كيف تدعو التراب وتنسى رب الأرباب؟ أين عقلك؟ أين العقول؟ تاهت العقول ظلت. نعم.
أو فاسق يشاهدون فسقه وفجوره فهو أبعد الناس من الرحمن، أو ساحر يريهم من سحره ما يحير به الأذهان. أو ساحر يريهم من سحره ما يحير به الأذهان.
نعم.
فيظن المخذول أنها كرامة من الله وإنما هي من مخاريق الشيطان، تبا لهم سدوا على أنفسهم باب العلم والإيمان وفتحوا عليها باب الجهل والكفران، قابلوا خبر الله بالتكذيب وأمره بالعصيان.
نعم. هذا عشر أسئلة قبل سطرين. تبا لهم لا يأتي الدور الأسئلة. نعم. وفق الله جميع طالب الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل امرأة حامل
نعم.
هل يجب عليها صيام رمضان وقد كان بقي عليها من رمضان السابق 6 أيام؟
هذه المرأة الحامل في تفصيل، إن كانت تستطيع الصيام ولا شق عليها وليس عليها ضرر ولا على حملها ضرر وجب عليها الصوم. وإن كانت لا تستطيع تخشى على نفسها أو تخشى على جنينها الضرر فإنها تفطر وتقضي بعد ذلك. لكن إن كانت خافت على نفسها وعلى الولد أو على الولد وحده فإنها تقضي وتطعم مع كل يوم مسكينا، أفتى بذلك بعض الصحابة. وإن كانت تخشى على نفسها فقط فهي بمثابة البرية، تقضي وليس عليها إطعام. وأما الأيام التي بقي عليها من رمضان الماضي هذا تصيب، إن كانت تمكنت من القضاء ولم تقضي فإنها تقضي وتطعم مع كل يوم مسكينا. وإن كانت لم تستطع لأنها مريضة أو لأنها حامل أو لأنها مرضع ولم تتمكن فإنها تقضي وليس عليها إطعام. نعم، تقضي بعد رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وبين قوله يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، وقوله ومزاجه من تسنيم؟
هذا الأبرار والسابقون المقربون، المقربون يشربون من مزاجهم من تسنيم، عين يشرب بها المقربون، لأن السابقون المقربون درجاتهم أعلى ونعيمهم أعلى. الله تعالى في سورة الرحمن: فيهما عينان تجريان. وأما الأبرار المقتصدون السابقون فإنهم ينزج لهم، يمزج لهم الماء، يمزج لهم، وأولئك يشربونه صرفا. المقربون يشربونه صرفا غير ممزج، وهؤلاء يمزج لهم. هناك عيني ومزاجهم عيني يشرب بها المقربون، وذلك لأن السابقين المقربين أعمالهم أعلى، لأنهم أدوا الفرائض والواجبات وتسابقوا في نوافل المستحبات وتركوا المحرمات وتركوا المكروهات كراهة تنزيه وتركوا التوسل في المباحات، فدرجتهم عالية ونعيمهم أعلى. وأما المقتصدون السابقون هم أقل، أدوا الواجبات والفرائض وليس عندهم نشاط فعل المستحبات والنوافل، وتركوا المحرمات فقط لكن يفعلون المكروهات كراهة تنزيه ويتوسعوا في المباحات، هؤلاء يدخلون الجنة من أول وحلة، كل منهم من السابقين المقربين. والمقتصدين أصحاب اليمين يدخل الجنة من أول وحلة، لكن يقتسمون درجات الجنة بأعمالهم، فالسابقون المقربون في درجات عالية والمقتصدون السابقون في درجات أقل. والقسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع الجنة: الظالمون لأنفسهم، موحدون ماتوا على التوحيد والإيمان ولم يقع في عمل الشرك، لكن قصروا في بعض الواجبات وفعلوا بعض المحرمات وماتوا عليهم غير توبة، فهؤلاء قد يدخلون الجنة من أول أهل وقد يتأخر دخولهم، فهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم ودخلوا الجنة من أول أهل، وإن شاء عذبهم، منهم من يعذب في قبره ومنهم من تصيب أهوال وشدائد في وقت القيامة ومنهم من يعذب في النار ومنهم من يطول مكثه في النار بسبب غلظ وفحش الكبائر التي فعلها أو كثرتها، مثل القاتل أخبر الله يخلد في النار، ومخلد يعني يمكث مدة طويلة. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولكن هؤلاء الظالمون أنفسهم مآلهم إلى السلامة، من غفر الله لا دخل الجنة، من عذب في قبره طهر، من أصابته شدائد كذلك، بعضهم يستحق دخول النار ثم يشفع الله في الشفعاء فلا يدخل النار. وتواتر الأخبار بأن يدخل النار جملة من الكبائر يعذبون مدة، هذا لأنهم ماتوا على جرائم من غير توبة، هذا مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على الربا من غير توبة، هذا مات على عقوق الوالدين من غير توبة، هذا مات على الغيبة، هذا مات على النميمة، هذا مات على الرشوة، وهكذا. كبائر ومعاصي، هذا ما تعالى العدوان على الناس في دمائهم، وهذا ما تعالى العدوان في أموالهم، وهذا ما تعالى العدوان على الناس في أعراضهم، على حسب أعمالهم تفاوتوا، فهم يعذبون ثم يأخذون بشفاعة الشافعين، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم 4 شفاعات، كل مرة يحد له حدا بالعلامة ويخرجهم من النار، ويشفع بقية الأنبياء، ويشفع الصالحون، ويشفع الأفراد، ويشفع الشهداء، وتبقى بقية لنا المشفعة، فيأخذهم رب العالمين برحمته، يقول رب سبحانه شفعة الملائكة وشفعة الأنبياء ولم يقل رحمة أرحم الراحمين، فيخرج القوم من النار لم يعمل خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. ثبت أنه خرجوا من النار ضبائر قد انتحشوا وصاروا فحما، فإذا هذبوا ونقوا إذن لهم في دخول الجنة، ثم إذا تكامل خروج العصاة الموحدين أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافها، اليهود والنصارى والوثنيون والمنافقون في الدرك الأسفل، كما قال تعالى إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة، قال سبحانه يريدون أن يخرجوا منها من النار وما هم خارجين منها ولهم عذاب مقيم، وقال سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا، يعني النار، وقال سبحانه لابثين فيها أحقابا، والأحقاب جمع حقب وهي المدة المتطاولة، كلما انتهى حقب يعقبوا حقب إلى ما لا نهاية، قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وصلى الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يشرع قول جمعة مباركة يوم الجمعة؟
يعني هل يشرع التهنئة بالجمعة الجمعة المباركة؟ لا، هذا يشرع في العيد، العيد المبارك، عيد الأضحى وعيد الفطر، عيد المبارك جعل الله عيدا مباركا أعاده الله علينا وعليك بالخير والبركة، هذا في العيد عيد الفطر، أما الجمعة لا، ما يشرع قول عيد جمعة مباركة، هذا ما غير مشروع. نعم. وإن كان يوم الجمعة هو عيد الأسبوع يشرع فيه التنظف والتطيب والتقدم الجمعة تفضيل الذنوب، لكن التهنئة يحتاج إلى دليل، ما في دليل يدل على تهنئة بيوم الجمعة أو قلنا جمعة مباركة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم تقبيل المصحف؟
تقبيل المصحف ما عليه دليل، المهم العمل بالمصحف، العمل بالكتاب والسنة، والمصحف مشتمل على القرآن وعلى غير القرآن، فيه الورق وفيه الحبر، ولكن جاء عن بعض السلف أنه قبله عن عكرمة قبل المصحف وقال فيه كلام ربي أو كذا، هذا بعض السلف، لكن تركوا أولى، تركوا أولى، المهم العمل، العمل بالقرآن هذا المهم، لكن لو قبله ولم يعمل به ما يفيده التقبيل، لو قبله ولا يعمل بالقرآن ما فعل شيء، المهم العمل، نعمل بالقرآن، امتثل الأوامر، صدق الأخبار، نفذ الأوامر، امتثل الأوامر، اجتنب النواهي، هذا هو المطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل انتشر في بلاد الإسلام بناء المساجد على القبور والغلو في أصحابها، فهل من توجيه ونصيحة؟
نعم، يقول انتشر في كثير من البلدان بناء المساجد على القبور والغلو في أصحابها، هذا هو الشرك، هذا هو سبب الشرك، وهؤلاء هم شرار الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، لأن اتخاذ المساجد وسيلة للشرك، لا يجوز البناء على القبور وتشييدها، هذا من وسائل الشرك، وكذلك تطيبها ورشها بالرياحين والورود والكتابة عليها ووضع القباب عليها ووضع الأزهار، كل هذا من أسباب وقوع الشرك، ورفع القبور أكثر من شبر، يجب أن تكون القبور ضاحية ليس عليها بناء وليس فيها سرج أنوار كهرباء ولا تطيب ولا تبخر ولا يكتب عليها، أما هذه الأمور كلها من أسباب الشرك، إذا رأى بعض الناس هذا القبر مشيد مكتوب عليه عند الكتابات وعلى فوقها القبة ويطيب ويبخر وكذا، صار هذا وسيلة للشرك، اغتر فعبده من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي كيفية الصلاة في الطائرة؟
كيفية الصلاة في الطائرة كالصلاة في غير الطائرة، تركع وتسجد تقوم أولا إذا كانت الصلاة التي وجبت عليك وهذه في الطائرة تضم تجمع مع صلاة أخرى فالأولى لا تصلي في الطائرة مثل الظهر والعصر سواء، تؤخر الظهر مع العصر حتى تنزل من الطائرة، أو تعجل قبل صعود الطائرة تجمع الظهر مع العصر إذا كنت مسافر، أو كذلك المغرب والعشاء تجمع جمع تقديم تصلي العشاء مع المغرب، أو تأخر المغرب تصليها مع العشاء إلى نصف الليل. أما إذا كانت الصلاة لا تجمع على الأخرى مثل صلاة العصر صلاة الظهر صلاة مثلا الفجر تخشى طلوع الشمس، إذا طلع الشمس خرج الوقت، أو تخشى صلاة الظهر تخشى مثلا صلاة العصر تخشى خروج الوقت، فأنت تصلي على حسب حالك، إن كنت تستطيع القيام تقوم، ولكن يقول يوجد في الطائرة مكان يصلي فيه الواحد والاثنين يقوم ويركع ويسجد، فإذا وجد فيجب عليك، وإذا لم تستطع ولا تجد مكان صلي على حسب حالك ولو كنت جالسا، لكن تستطيع أن تصلي في أمكنة معينة أو في السيب أو الطريقة اللي بين الكراسي تصلي، أو تطلب مكان في أمكنة تستطيع أن تصلي وأنت واقف. نعم، ولا يجوز أن تصلي وأنت جالس إلا للضرورة إذا ما استطعت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي كيفية تحقيق الإخلاص؟
تحقيق الإخلاص هو أن تقصد بعملك وجه الله والدار الآخرة، أن تريد بهذا العمل وجه الله، لا تريد فلان مدح فلان، ولا تريد شيء من عمل من حطام الدنيا، لا وظيفة ولا جاه ولا مال ولا مدح ولا ثناء، إنما تريد وجه الله والدار الآخرة، هذا هو الإخلاص. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو أفضل وقت لأذكار الصباح والمساء؟
نعم،
ما هو أفضل وقت لأذكار الصباح والمساء؟
ينبغي أن يقول السائل ما هو الوقت الذي يكون فيه أذكار الصباح والمساء. كلمة أفضل ما في أفضل وفاضل، الوقت محدد. أذكار المساء الصباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء من صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال الله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها العصر. وقال: فسبح بحمد قال بالغدو والآصال، بالغدو والآصال، واذكر ربك في نفسك تضرعا خيفة ودون الجهر بالقول بالغدو والآصال. الغدو أول النهار والآصال آخر النهار، هذه أذكار الصباح أذكار المساء، وهي مستحبة ليست واجبة، لكن لو فاتت وعادت بالأذكار فلا حرج لأنها مستحبة وليست واجبة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سافرت إلى بلد ونويت الإقامة فيه أكثر من 4 أيام فأتممت الصلاة، ثم بدا لي أن أقيم فيه 3، فهل لي أن أقصر؟
لا، ثلاثة أيام تابعة للأيام الأربعة. إذا نوى الإنسان الإقامة في مكان أكثر من 20 صلاة أكثر من 4 أيام فإنه يتم من أول فريضة، من أول فريضة يتم. فإذا نويت 5 أيام تتم، ثم نويت 3 أيام أخرى تضمها إليه تتم، لازم تتم، لأن الإقامة أكثر من 4 أيام. ثم نويت إقامة يومين تتم، ثم نويت إقامة يوم تتم. واضح هذا؟ العبرة بالإقامة الأولى، إذا كانت الإقامة الأولى ناوية أكثر من 4 أيام أكثر من 20 صلاة تتم، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. والمسألة في خلاف، الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يرون أنك لا تزال تقصر حتى ترجع إلى بلدك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل من بلغه القرآن من عربي وأعجمي قد قامت عليه الحجة؟
نعم، كل من قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن ليُنذركم به ومن بلغ، من قاله بلغه القرآن وعلم، يعني المراد أنه تقوم عليه الحجة، ولا يشترط أن يفهم الحجة كما فهم الصحابة، وكما المراد قيام الحجة، يعني يبلغه الدليل ويعرف اللسان العربي ويعرف أن هذا دليل لهذه المسألة، أو يعرف أن هذا القرآن يجب عليه كذا، فإذا عرف ذلك قامت الحجة. أما إذا كان ما يفهم الخطاب عجمي ولا يفهم الخطاب ما قامت الحجة، لا بد يفهم الخطاب ويعرف. أن هذا يعرف اللسان العربي أن هذه الآية دليل على كذا وهذا الحديث على كذا، ولا يستطيع فهمه مثل فهم العرب أو فهم الصحابة. لا، المهم يكون يعرف اللسان العربي ويفهم الخطاب ويعرف أن هذه المسألة دليلها مبلغ، أن هذه المسألة دليل لهذا الأمر. فإذا صر وخالف فهذا هو الذي قامت عليه الحجة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يتعلل الصوفية على مسألة القبور في المساجد بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يتعلل إيش؟
الصوفية على مسألة القبور في المساجد بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا ليس بدليل. المنهي عنه أن يدفن القبر في المسجد أو يبنى المسجد على القبر، وهذا المحسن. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وكان بيته خارج المسجد، ومسجده لم يبنى على قبره، كيف يبنى على مسجد في حياته؟ هو بنى في حياته عليه الصلاة والسلام وبنى بيته خارج المسجد، فلما مات دفن في بيته، لأن كل نبي يموت في المكان يدفن في المكان الذي مات فيه. فجاء الوليد بن عبد الملك الخليفة الخليفة بني أمية الأموي، فأدخل البيت كامل وأدخل حجة في المسجد، ونهاه العلماء عن ذلك وبين له أنه لا ينبغي أن يدخله، فأدخله، أدخل البيت كامل، فالبيت كله داخل المسجد، بيت محاط. فالمسجد ما بني على القبر، والقبر ما دفن في المسجد، لا هذا ولا هذا. الممنوع أن يدفن الميت في القبر أو يبنى المسجد على القبر، والعبرة بالسابق. إذا كان الميت الأول القبر والمسجد بني عليه، يهدم المسجد ويبنى في مكان آخر. وإذا كان الأول مسجد والقبر دفن فيه، ينبش القبر ويدفن مع القبور في مكان آخر. الحكم للأسبق. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني على قبره، وقبره ما والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، الرسول ما دفن في المسجد ومسجده ما بني على قبره، لا هذا ولا هذا. وبذلك تبينه ما في محذورنا. نعم. فيكون التعلل هذا فاسد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أخرج الزكاة حيث أن دخلي متعدد من وظيفة ومحل
إيش؟
كيف أخرج الزكاة حيث أن دخلي متعدد من وظيفة ومحل تجاري، وأنفق منها بحيث لا يبقى نهاية العام ما يبلغ النصاب؟
إذا كان لا يبلغ النصاب خلاص ما عليك زكاة. إذا كان تنفقها كلها ولا يبقى ما يبلغ النصاب، لا زكاة في مال حتى يحل عليه الحل ويبلغ النصاب. إذا كان ما يبلغ النصاب، إذا حل حول ما يبلغ النصاب، النصاب كم هو الآن؟ يعني يقال 56 ريال عربي فضة، يعني 600 ريال و 50 ريال، هذا النصاب. لكن ما عندك ولا 500 حال عليها الحول أو 600 أو كذا، ما وجبت عليه الزكاة. الزكاة فيما بني ما بلغ النصاب وحال عليه الحول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة حتى يحول عليه الحول. نعم. أما إذا كان الإنسان له مرتب ويبقى منه كل شهر ولا يدري ماذا يفعل، له طريقة. الطريق الأول أن يسجل ما بقى كل شهر، ثم يخرج في كل شهر زكاة محرم في محرم وزكاة صفر في صفر، وهذه متعبة. والطريقة الثانية يختار شهر ثم ينظر رجب أو شعبان أو رمضان ويزكي ما عنده، ما حال عليه الحول زكاته وما لم يحل عليه الحول زكاته معجلة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.